الثانية أو الثالثة. أما ما يحصل الآن فأنا أقول ليس سببه أنه نظر في الكتاب، وإنما سبب هذا أننا فعلا نستعجل في مسألة التصنيف. الشيخ مثل الشيخ بكر عمره كبير وليس صغيرا، وليس بالمسن جدا، ولكنه يعني أخبرت أن بعض إخواني من طلبة العلم أرسل إلى المملكة ليشتري بعض كتب الشيخ، ففوجئ بأن كثيرا من الناشرين وممن يحضرون حلقات العلم لا يعرفون الشيخ بكر من أصله، لا يعرفونه هو نفسه، ما يسمعون عنه شيئا. وهذا إن دل على شيء يدل على أن الشيخ كما قلت الشيخ اعتكف في خلوته العلمية، وما بدأ يخرج ثمار هذه الخلوة إلا في هذه السنين الأخيرة. فأهل العلم يعرفونه مثل شيوخه وأساتذته وأقرانه يعرفونه. الشيخ ابن باز يذكره بخير ويمدحه ويثني عليه ثناء حسناء، ويعني هو من تلاميذ الشيخ الشنقيطي كما قدمت قبل ذلك في درس سابق، هو من مدرسة الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى. وهذا يجعلك تعجب أن الشيخ بكر تتلمذ على الشيخ الشنقيطي. والشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي الذي نقرأ له منظومته وقد مات من فترة ليست بالقصيرة أيضا ممن تتلمذ على الشيخ الشنقيطي. فتجد الشيخ الشنقيطي من شيوخ الشيخ عبد الرحمن، وفي نفس الوقت هو من شيوخ الشيخ بكر، وكذلك هو من شيوخ شيخنا الشيخ مقبل حفظه الله تعالى. فالمقصود أن الشيخ الشنقيطي استفاد منه أكثر من جيل، استفاد منه أكثر من جيل. والشيخ بكر يثني عليه خيرا كما مر بنا في مسألة الزهد في الدنيا، وأن طالب العلم يعرف للدنيا قدرها وقيمتها، فذكر عن شيخه أنه ما كان يعرف فئات العملات، ما يعرف هذه 20 ولا 100، وما يدري يعني هذه ما شغل نفسه بها. وتجده في المقابل يحفظ من المنظومات العلمية الطويلة الشيء الكثير ولا يكاد يخطئ في حرف منها. فهنا نفهم ما معنى الإقبال على العلم، وما معنى الاهتمام بالعلم، وأن أهل العلم يعتبرون العلم حياتهم، يعتبرونه حياتهم، يعيشون من أجله ويعيشون يعني رغبة في تحصيله. فهو همهم الأكبر أنهم يتعلمون ليزدادوا معرفة بالله وخشية له. وصدق الله إذ يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. فوسيلة العلم بالنسبة لمن يريد العلم هي الكتاب، يعني هو يتعلم على أيدي أهل العلم، ولكن ما تقييد العلم إلا في الكتب. فحتى وإن درسه على المشايخ فأين تقييده؟ تقييده في الكتب. فطالب العلم يحب الكتب حبا جما، وإذا حصل على كتاب كأنما حصل على كنز. ومن النصائح أنك إذا اقتنيت كتابا لا تضعه في رف مكتبتك، أو لا تضعه في مكانه الذي هو لتخزين الكتب أو وضعها، إلا بعد أن تقرأ مقدمته على الأقل. أقل شيء أنك تقرأ مقدمته لتفهم ما هذا الكتاب وماذا يتناول، ولو أنك تصفحته حتى ولو لم تقرأ، يعني تعرف رؤوس المواضيع، لو أنك تصفحته فهذا يكون حسنا، أنك تعرف ماذا في كتبك، ماذا في مكتبتك، بحيث لو جدت لك مسألة أو خطرت على ذلك مسألة أو تعرضت لبحث مسألة تذكر أنها في الكتاب الفلاني، فيمكنك الرجوع إليها بسهولة. فمعرفتك بما تحتويه كتبك هذا مهم للغاية. هذا يعني بعض ما حضرني في هذا المقام. والمقصود هنا النصيحة أننا لا نستعجل في التصنيف، ولا أقصد بهذا أننا لا نستعجل في تقييد الفوائد. أقيد الفوائد من أول يوم تطلب فيه العلم، ولكن كما قلت إذا أردت أن تصنف فصنف لنفسك، صنف لنفسك أي كأنك تكتب لفائدتك أنت، يعني لا تضع في بالك ولا في ذهنك أنك تخرج شيئا للناس، ولكن اكتب لنفسك كأنما هذا يعنيك. ولا أنصح بالعجلة في إخراج شيء مما كتبته، بل لو بقي عندك 10 سنوات هذا أفضل لك من أن تتسرع بإخراجه، فإنك كلما تصححت ما كتبته ستجد أنك تنقحه وتنقيه وتزيد فيه وتنقص منه، هذا يعني ما أريد أن أنبه عليه. قال الشيخ بعده: وعليه فأحرز الأصول من الكتب، أي اقتنيها واعلم. طبعا هذه نصيحة مهمة جدا وغالية، كثير من الناس يشتري تلك الكتيبات الصغيرة. الكتيبات الصغيرة في الغالب إذا لم تقرأها عندما تشتريها ففي الغالب تركن دون أن تقرأ، هذا في الغالب. أما الكتب الأصول فهذه مراجع، والمراجع يعني صعب أنك تقرأها كلمة كلمة. بعض الناس عندما يرى مكتبة لبعض طلبة العلم يقول: أنت قرأت كل هذا؟ طبعا ما قرأ كل هذا، وهذه أكثرها مراجع، فهي بالنسبة إليه مصادر يعود إليها عندما يريد بحثا من الأبحاث أو معرفة يعني حكم من الأحكام، فهي بالنسبة لطالب العلم مصادر يعود إليها، بالضبط كما يكون عند أي إنسان في أي علم من علوم الدنيا مراجع. ما معقول أنه قرأ هذا المرجع من أوله لآخره، هذه مراجع يعود إليها عند الحاجة إلى مسألة، فهو يعود للمكان الذي فيه المسألة، وهذا معروف في كل فن من الفنون وفي كل علم من العلوم حتى علوم الدنيا. فالطالب لا أنصح طلبة العلم كما بين شيخنا باقتناء كتب صغيرة، يقتني كتبا صغيرة صغيرة الآن في النهاية يجد نفسه حتى ما يستطيع، إذا نظر في مكتبته لا يستطيع أن يدري ما تحويه هذه الكتب من صغرها، يعني كعب الكتاب إذا كان بهذه الصورة ما يقل أن يكتب عليه شيء، وبالتالي أنت عندما ترى الكتب مرصوصة عندك كيف تستطيع أن تعرف ما هذا الكتاب؟ لا تستطيع أن تعرف ما هو إلا إذا سحبته وأخرجته وتنظر هذا الكتاب حلية طالب العلم. أما كتب المصادر والمراجع فهذه لها كعب يعني عريض ويكتب عليه، فيمكنك تصفح مكتبتك، فهي تحتوي على الأصول والمراجع، وهذا مهم. ولا أقول لا تشتري هذه الكتب بالمرة، ولكن ما تشتري من هذه الكتب الصغار إلا يعني ما كنت محتاجا لدراسته، مثل ما ندرس الآن نحن على ما نصح به الشيخ أننا ندرس أولا المختصرات، هذا من باب الدراسة. فرق بين الدراسة وبين مكتبتك، المكتبة كما قلت الأصل أنها تشتمل على مراجع ومصادر. هذا الكتاب في الحقيقة يعني ما ينبغي أن تقتني مثل هذا الكتاب إلا إذا كنت تريد حفظه أو تريد يعني دراسته دراسة تفصيلية، بحيث خلاص أغنتك هذه الدراسة حتى عن العودة إليه مرة أخرى، أو إذا عدت فأنت تعرف ما تريد منه، فهذا الكتاب أصبح جزءا منك، أصبح جزءا من معلوماتك. أما أنك تقتني كتبا صغيرة من أجل الاستفادة والمطالعة، فهذه الكتب هي في الغالب غثاء في الغالب. وأكثر هذه الكتب القيمة الصغيرة في الحجم تجدها موجودة في كتب أصلية، يعني الشيخ هنا ما من بحث كتبه إلا وفي الحاشية المصدر الذي نقل منه البحث، يعني هذه الأبحاث موجودة في كتب الأصول أصلا. وكل ما فعله الشيخ أنه لخص لنا هذه الفوائد الفرائد المتفرقة في تلك الكتب في مصدر واحد، بحيث وفر علينا وقتا وجهدا يعني في تحصيل المسألة، وإلا فهذه كلها مبثوثة كما قال وذكر لنا في بداية كتابه مراجع كثيرة، منها اقتنى هذا أو منها استخلص هذا المختصر. قال: وعليه فأحرز الأصول من الكتب. إذن اهتمامك الأكبر يكون باقتناء الأصول، مهم جدا، كالكتب الستة، وسيأتي باب المسألة القادمة هي قوام مكتبتك وسنقرأه إن شاء الله. قال: وعليه فأحرز الأصول من الكتب، واعلم أنه لا يغني منها كتاب عن كتاب. بعض إخواني عندما نقول له مثلا يعني اقتني تقريب التهذيب، بعدين نقول له اقتني تهذيب التهذيب، يقول يعني ما يغني هذا عن هذا؟ ليس معنى أن التقريب مختصر من التهذيب أنه يغني عنه، ولا أصله يغني عنه أيضا، يعني لا التهذيب يغني عن التقريب ولا التقريب يغني عن التهذيب، لا يغني واحد منهما عن الآخر. واحد يقول كيف لا يغني الأصل عن المختصر؟ لا يغني، المختصر معلومات غير موجودة في الأصل، وفي الأصل معلومات كثيرة جدا غير موجودة في المختصر. إذن ما يغني كما قال الشيخ: واعلم أنه لا يغني كتاب عن كتاب، ولا تحشر مكتبتك، هذا ما كنا ندندن حوله، ولا تحشر مكتبتك وتشوش على فكرك بالكتب الغثائية، ما تملأها بكتب والسلام، لا، اقتني كتبا تحتاج إليها. وكما قلت عليك بالأصول، كما قال الشيخ: احرز الأصول من الكتب، وهي التي يعني ايش معنى اصل؟ اصل هذا معناه انك لا تستغني عنه، وفي نفس الوقت ليس بعده ما تعود اليه، هذا معنى اصل. يعني اذا قرأت الحديث في صحيح البخاري خلاص، هل هناك شيء اخر تعود اليه بعد صحيح البخاري؟ لا، هو الاصل، ليس بعده اصل. لكن واحد ينقل لي الحديث من رياض الصالحين، يقول: روى الامام النووي في رياض الصالحين. اقول له: يا اخي، رياض الصالحين ما هو اصل؟ رياض الصالحين كتاب صنفه صاحبه، كما قلت أمس في مسجد العزيز بالله، إن هذا الكتاب إنما صنفه صاحبه لمسألة ما، وهي مسألة تربية النفوس وتزكية النفوس والارتفاع بمستواها وتزهيدها في الدنيا. يعني هو كتاب من كتب الرقاق، كتاب من كتب يعتني بجمع الآيات والأحاديث التي تدور حول ترقيق القلوب وتهذيب النفوس. هذا رياض الصالحين، وهو ليس كتابا أصليا، فإن المصنف يقول فيه: رواه الترمذي، رواه، أو إذن هو يحيل بنفسه على الكتب الأصول. فكلما كان ما تقتنيه أصلا، كلما كان ما تقتنيه أصلا، كلما كان هذا أفيد بمكتبتك وأحسن لك، لأنك تجد الأصل الأصيل. وكما قلت في كثير من المناسبات: من ذاق طعم الماء من منبعه الصافي لا يمكن أن يشرب مرة أخرى من الترع، خلاص. والروافد، مهما كانت هذه الروافد نقية، هي روافد فروع، لكن أنت ذقت الماء وهو ما زال في النبع، هنا تجد الماء في غاية الصفاء، ما كدره شيء وما شابه شيء، وعندها لا يمكن أن تقبل مرة أخرى. أنت عرفت الأصل، فلماذا تأخذ من الفارق؟ أنت عرفت المنبع، فلماذا تشرب من الروافد؟ فهنا تحرص على اقتناء الكتب الأصول، احرص على ذلك. وبعض الناس لا يفهم ما معنى الكتب الأصول، فتجد أصوله مثلا، تجد أصوله كتبا صنفت في القرن التاسع الهجري، أو الأخوة يعتبر هذه هي آخر مصادر عنده، يقول هذا مصدر مرجع، وتجد هذا المرجع كتابا صنف في القرن التاسع أو العاشر الهجري. نقول له: اقرأ في هذا المرجع نفسه ماذا تجد؟ يقول لك: هذا الحديث رواه الطبراني، هذا رواه الترمذي. إذن هو ما زال يحيل إلى غيره. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله يقول: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الأوزاعي ولا سفيان، وخذ من حيث أخذنا، فهو يدلك على المنبع. فكلما وجدت مصدرا يحيلك إلى غيره، فاعلم أنه ليس أصلا، هو أيضا ليس أصلا وإن كان ضخما. فليس معنى قوله الأصول أنها الضخامة فيه. فمثلا لو نظرت إلى صحيح الإمام البخاري، ما هو كتاب ضخم بالنسبة للكتب التي صنفت في بعض العصور المتأخرة؟ ما هو كتاب ضخم، ولكن هو أصل. يعني هل أنت بعد صحيح البخاري ترجع إلى شيء؟ لا، خلاص، هذا هو الآخر محطة، هذا آخر محطة. فأنت تجده يروي بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا تريد بعد ذلك؟ فالبخاري لا يحيل إلى غيره إلا إذا كانت إحالة إسناد، يعني هو يقول: حدثني فلان، فهذا شيخه، وبالتالي هنا سند كل واحد يحيل على الذي فوقه، لكن هذا مدون في هذا الكتاب الأصل. فصحيح الإمام البخاري أصل، وإني يعني لأعجب ممن يدعي أنه طالب علم وما عنده صحيح الإمام البخاري، ويدعي أنه أي طالب علم هذا؟ هذا بالضبط كما لو وجدت طالب العلم ليس عنده مصحف، يقول لك: أنا طالب علم. يا شيخ، كيف ما عندك مصحف؟ إما أن يكون في صدرك، وإما أن يكون معك، لا بد واحدة من الاثنين، إما أنك تحفظه عن ظهر قلب، وإما أنه معك مصحفك مرجع. فصحيح الإمام البخاري أصل الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى. صحيح الإمام مسلم، بل بعض من ينتسب إلى العلم وطلبه ما فتح صحيح الإمام البخاري ولو مرة، ويظن أنه كتاب لا يستفاد منه، يقول لك ده مرجع. ايش مرجع؟ مرجع عنده يعني ما يستفاد منه. لا، المرجع هذا اصل، هذا اصل. كذلك صحيح الامام مسلم اصل، كذلك كتب السنة الاربعة، السنن الاربعة اصول، مسند الامام احمد اصل، سنن الامام البيهقي اصل، مثل معرفة السنن والاثار للامام الطحاوي هذا اصل. فيعني ما الاصول، كتب التي تروي بالسند عن النبي صلى الله عليه وسلم او الصحابي او من دونه، هذه كتب اصول. اما الكتب التي تعزو لغيرها فهذه ليست كتبا اصولا، فلا بد ان تعتني باقتناء الكتب الاصول، واياك والغثاء، خاصه ما كان في اعصارنا هذه، فاكثر ما يصنف في هذه الازمان غثاء، كغثاء السيل لا يكاد يستقر ولا يستمر، لمجرد ان ينشر الكتاب وتنفذ طبعاته من السوق كانه ما كان. حتى الذين يقتنونه ويشترونه كما قلت، إما أنه يقرأه بمجرد أن يشتريه، وإما أنه يضعه في مكتبته وخلاص انتهى الأمر، وكأنه ما كان، ويموت ذكره مع موت مصنفه ومؤلفه، وبعد ذلك ما يستفيد منه أحد ولا يذكره أحد، لأنه غثاء كما نبه الشيخ، خاصة كتب المعاصرين والمتأخرين التي كثرت فيها يعني المخالفات والبدع والمحدثات. هذا يعني ما ننبه عليه. أخانا عبد الرزاق اتجه للقبلة، يعني أنت مايل جهة اليمين كثيرا. قال عليه: فأحرز الأصول من الكتب، واعلم أنه لا يغني منه منها كتاب عن كتاب، ما في كتاب يغني عن كتاب من هذه الكتب، ولا تحشر مكتبتك وتشوش على فكرك بالكتب الغثائية، لا سيما كتب المبتدعة، فإنها سم ناقع. وهذا صحيح طبعا، ما يشعر بهذا إلا من يتذوق، ما يشعر بهذا إلا من يتذوق. وإلا فبعض الناس لا يفرق بين ما كتبه أهل السنة وبين ما كتبه أصحاب البدع، مثل هؤلاء الذين لا ذوق عندهم ولا حس، فأخذوا يمدحون كتاب السنة النبوية بين أهل الفقه والحديث، لغزالي عصرنا أصلح الله حاله وهداه وهدانا. فإذا ببعض هؤلاء الذين لا ذوق عندهم يمدحون الكتاب كأنما خرج يعني شيء ما يعني أتى به أحد من الأوائل، هذا الكتاب هو الذي سيزيل الخرافات، هذا دليل على أنهم لا حس عندهم ولا ذوق عندهم. فالذي يمدح كتابا مثل هذا، في المقابل تجد مثل شيخنا الشيخ مقبل حفظه الله في كتابه المخرج من الفتنة يقول: وها هو الغزالي يحترق، حينما أخرج هذا الكتاب ففضح نفسه بين أهل العلم، فعرفوا قدره وعرفوا منزلته التي تنبغي له، أنه صاحب هوى وأنه على بدعة واضحة وشنيعة، وهي بدعة الاعتزال، فنفس كلام المعتزلة الأقدمين من رد النصوص بالعقل والحكم على النصوص التي في الصحيحين بالضعف لأنها تخالف أهواءهم وتخالف عقولهم الفاسدة، نفس النهج ينتهجه الغزالي. وكما قال الشيخ إنه قد احترق وفضح نفسه وأعلن بدعته بعد أن كان يخفيها. فمثل هذا هو ميزان العلماء، أما ميزان أصحاب الهوى كانت النتيجة أن كتبت شاعرة ما أدري إيش اسمها في جريدة من الجرائد، كتبت تقول هذا الحديث، ضعفت حديثا في صحيح الإمام البخاري بنفس الطريقة التي ضعف بها الغزالي، فقالت: وقد استفدت هذه الطريقة من كتاب الشيخ محمد الغزالي، يعني ضعفت حديثا ما ضعفه هو نفسه. فتقول هي تمدح الكتاب وإذا بها ترد حديثا في صحيح الإمام البخاري وتقول إنني ضعفته كما استفدت أو على الطريقة التي تعلمتها من كتاب الشيخ محمد الغزالي. كانت النتيجة أنه بمثل هذا الكتاب جرأ العوام وجرأ يعني الغوغاء على أصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى، فهذا يضعف بمزاجه وهذا يضعف بمزاجه وهذا يضعف. يضعف الحديث الذي فيه أن الرجل الأعمى جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني بيني وبين المسجد حائط نخل وفيه هوام وكذا، فهل تأذن لي؟ فأذن لا، ثم قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فحيها لا أو فأجب أو لا أجد لك رخصة. قالت: كيف، ما يعقل، شوف الكلام. قالت ما هي أقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للأعمى مثل هذا الكلام؟ هذا يتنافى مع رحمته صلى الله عليه وسلم وشفقته على هؤلاء أصحاب الأعذار، وهذا يتنافى مع قول الله تعالى ليس على الأعمى حرج. انظر المنهج، خلاص هكذا بكل بساطة. ويعني تقول وتفتخر بأنها استفادت هذا النهج من كتاب الشيخ محمد الغزالي. فطبعا يعني أقول هنا إن ميزان العوام يختلف تماما عن ميزان أهل العلم، فأهل العلم لا يملؤون كتبهم بمثل هذا الغثاء، ولا يهتمون بجمع كتب أصحاب البدع والمحدثات، بل إذا يعني طالع أحدهم فيها فهو من باب الرد عليه والجواب عليه، وعندما يعني لا يجد أصحاب البدع من يجيب عليهم يتجرؤون، ولكن بفضل الله يعني الحق يظهر والباطل يضحض ويعني يزهق، كما بين الله سبحانه وتعالى. فالباطل من صفاته أنه زاهق ولا يدوم ولا يستمر. ويعني كم من المبتدعة في زماننا تجرؤوا، ولكن بفضل الله تعالى سخر الله من أهل العلم وحملته من يرد عليهم. وكانوا في الأول يعني عندما كان الشيخ الألباني يتكلم أحيانا عن بعض كلمات الشيخ محمد الغزالي وبعض كلمات المعاصرين من أمثاله في كتبهم، كان البعض يظنها مسألة شخصية بين الشيخ الألباني وبين هؤلاء، ولكن بعد أن يعني نشر أهل الباطل بدعهم فهنا ما استطاع كل أهل العلم أن يسكتوا، فخرجت الردود تترى وتتوالى، حتى إنه يعني ذكر أنه كتب يعني على كتاب الشيخ الغزالي هذا أكثر من 10 كتب تقريبا أو يزيد، بعضهم عدها 13 كتابا أو يزيد ردود، بعضها ضخم مجلد وبعضها كتاب صغير بين حوار هادئ وبين حوار ساخن وبين رد يعني علمي وبين رد فيه شيء من الغيرة على الدين. المهم يعني الردود توالت. وكذلك مثله الصابوني الذي اغتر بشهرته وظن أن شهرته ستشفع له، فبدأ يخرج ما عنده من التصوف وما عنده من التحريف لصفات الله، فكان أيضا يزين لمن يكتب لهم أن هذه مسألة خاصة بينه وبين الشيخ الألباني، وكأن الشيخ الألباني يغار منه أو ما إلى ذلك. ولكن لما بدأ الشيخ ابن باز يرد، وبدأ الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد يرد، وبدأ الشيخ الأنصاري يرد، توالت ردود الشيخ ابن عثيمين، كلهم كل أهل العلم بدأوا يردون، هنا انفضح وظهر أمره. والمقصود أن أصحاب البدع لا دوام لكتبهم ولا بقاء لها مع وجود الطائفة الظاهرة على الحق التي تدافع عن دين الله، ولا يضرها كثرة المخالفين ولا المخذلين. هذا هو يعني ما ينبغي، فلا تهتم بجمع كتب أصحاب البدع أبدا، وإنما احرص ويعني على ملء مكتبتك بالكتب الطيبة بكتب الأصول. وهذه الكتب الغثى يعني كما قلت عمرها قصير، وإنما يبين أهل العلم حتى لا يغتر العامة، حتى لا يغتر العامة. وكان يقال للإمام أحمد وغيره يعني في مسألة الجرح والتعديل يعني يخشون أن تكون هذه من الغيبة، فكان يقول يعني لمن سأله إذا سكت أنا وسكت فلان وفلان فكيف يعرف الناس ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لم يصح؟ فبعض الناس يرى أن السكوت أفضل. لا، إذا أعلن صاحب البدعة بدعته وأظهر صاحب الباطل باطله لابد هنا من الرد عليه، لأنه يشيع فتنته في الناس، فالسكوت عن مثل ذلك يتسبب في إشاعة الشر. فأما إذا كان صاحب البدعة في بيته ولا يعني يتعرض يعني لإعلان ذلك، دع بدعته تموت معه، ومثل هذا يحسن السكوت عنه ما دام شره قد اقتصر على نفسه. فإذا لم يفلح معه النصح فدعه يموت وتموت بدعته معه. أما الذي يعلن مثل هؤلاء الذين تصدروا للرواية لا يمكن السكوت عنهم، لابد أن يقال هذا كذاب وهذا كذا وهذا ضعيف جدا وهذا مخلط، لابد من بيان حاله، هو تصدر للكلام في الدين. فدين الله ليس مشاعا من حق كل إنسان أن يخوض فيه وأن ينسب إلى الله أو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن تصدر للكلام في دين الله وهو على غير الجادة ويخوض فيه بغير علم، هذا لابد أن يبين أمره للناس ولا بد أن يوضح حاله للناس حتى لا يغتر الناس به، وإلا فما بيننا وبينه شيء. لو أنه كما قلنا لو سكت على سكت أهل الحق عنه ولما خابوه ولا ذكروه بشيء، أما أن يعلن هذا ما يمكن السكوت عنه. فأهل العلم قد يقتنون مثل هذه الكتب من باب الجواب عنها، أما أنت كطالب للعلم فما لك وما لهذه الكتب، لا تقتني هذه الكتب ولا دخل، يعني ما تحاول أن تملأ مكتبتك بمثل هذا الغثاء، ولا بكتب المتفلسفين ولا بكتب بعض الناس تجد مكتبته فيها كتب نجيب محفوظ إيش هذا الغثاء، يعني كأن في المقصود مكتبة فيها كتب، لا، المقصود أنك تقتني مكتبة نافعة حتى إذا مت نفرض أنك تفهم ما فيها من خير وشر، هل أنت تأمن على أولادك وأحفادك أن يتأثروا؟ وللأسف لو نظرت إلى كثير من المتفلسفين والمتنطعين لوجدت أن آباءهم وأجدادهم كانوا من العلماء الأفاضل، يعني فهذه يعني من الأمور التي تجعلك أنت تحذر من أن تضع في مكتبتك إلا ما ينفع، أنت تعرف ما ينفع وما يضر. مت جاء أولادك وجدوا مكتبتك، هذه مكتبة والدنا، وجدوا أصحاب بدع، بل كثير من هؤلاء لا ترى في ولده ما يمت له هو بصلة، لا في خلقه ولا في علمه ولا في شيء. فالمقصود هنا أنك لا تقشو مكتبتك بمثل هذا الغثاء، فالله أعلم متى يعني تنتهي الأعمار والآجال، ولا تدري ماذا يحدث أولادك من بعدك بسبب ذلك الكتاب الذي هو سم نافع كما وصفه الشيخ. فإياك أن تضع في مكتبتك إلا كتابا طيبا ينفعك وينفع ذريتك من بعدك، ويصدق عليه أنه من العلم الذي ينتفع به، لعل الله يكون يعني يجعل هذا الكتاب سببا في ولد صالح يدعو لك أيضا هذا، وبالله التوفيق. أما بعد، فيقول الشيخ بكر حفظه الله تعالى: قوام مكتبتك، قال: عليك بالكتب المنسوجة على طريقة الاستدلال، عليك بالكتب المنسوجة على طريق الاستدلال والتفقه في علل الأحكام والغوص على أسرار المسائل، ومن أجلها كتب الشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم وتلميذه ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. وعلى الجادة في ذلك من قبل ومن بعد كتب الحافظ ابن عبد البر المتوفى 63 و400 من الهجرة رحمه الله تعالى، وأجل كتبه التمهيد. 2 الحافظ ابن قدامة المتوفى 20 و600 من الهجرة رحمه الله تعالى، وأرأس كتبه المغني. 3 الحافظ ابن الذهبي المتوفى 48 و700 من الهجرة رحمه الله تعالى. 4 الحافظ ابن كثير المتوفى 74 و700 من الهجرة رحمه الله تعالى. 5 الحافظ ابن رجب المتوفى 95 و700 من الهجرة رحمه الله تعالى. 6 الحافظ ابن حجر المتوفى 52 و800 من الهجرة رحمه الله تعالى. 7 الحافظ الشوكاني المتوفى